دلوقتي خلاص بدأت الحمد لله.
بحيث ان
بدأت
احنا نشاركهم برضك على صفحاتنا من اخواننا لو من
يعني ايوه بدأت بقى وتوصلني
البث
اشاره
بدأ
يا
معانا.
دكتور، جزاك الله خير.
الله يبارك.
نعم
الله لك. يلا يا شيخنا نستعين بالله إن شاء الله.
بسم الله. الناس اللي عندها صوت نبدأ يا سارة.
ماشي يا
جاهزة
شيخنا،
للتسجيل؟
بسم الله.
ماشي. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحباب الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، وهذا الجزء الثاني من القرآن نمضي معه في التفسير المجمل لمعانيه. القرآن الكريم من الفاتحة إلى التوبة، من الفاتحة إلى التوبة، يتحدث في قضية استخلاف الله عز وجل الإنسان في الأرض، ويتكلم عن تكليف الله تبارك وتعالى الإنسان بالمسؤولية عن تنفيذ منهج الله عز وجل، من أول العقيدة الصحيحة التي ينبغي على الإنسان أن يرسيها في الكون، مرورا بالدعوة الإسلامية إلى المبادئ والكليات العامة الموجودة في هذه الرسالة وهي القرآن الكريم، مرورا بإقامة شرع الله عز وجل، انتهاء بالجهاد الذي تتحدث فيه باستفاضة سورة الإيه؟ سورة التوبة، وهذا ملحوظ جدا. سورة البقرة خصوصا، وإحنا معاها امبارح اتكلمنا عن الجزء الأول، واليوم هنتكلم عن الجزء الثاني، وفيها بقية في الجزء الثالث، ذلك أنها أطول سورة في القرآن الكريم، استغرقت الثلاث أجزاء، الجزء الأول كاملة والثاني كاملة، وكانت فيها بداية الجزء الأول. البقرة فيها المنهج كما قلنا، التكليف من الله تبارك وتعالى للأمة المسلمة أن تحمل أمانة الاستخلاف في أرض الله تبارك وتعالى من خلال ثلاثة أشياء يقوم عليها هذا المنهج، ثلاثة عناصر: تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا واضح جدا في أول آياتها وفي أوسط أثنائها وفي آخرها، مع التقوى من البداية إلى النهاية، لاحظنا ذلك أمس وسنلحظ ذلك اليوم وسنلحظه كذلك غدا بمشيئة الله. الشيء الثاني أو العنصر الثاني في هذا المنهج هو الطاعة المطلقة لله عز وجل، الطاعة المطلقة، تسليم لله تبارك وتعالى في كل شيء. العنصر الثالث الذي تؤسس له سورة البقرة في هذا الجزء هو التميز بشخصية مستقلة لهذه الأمة لا تذوب ولا تميع في بقية الأمم أو سائر المناهج، بقى منهج مستقل مع طاعة مطلقة مع تقوى الله تبارك وتعالى في جميع الأحيان. هذه هي سورة الإيه؟ سورة البقرة. فإذا ما جئنا إلى الجزء الذي نتكلم عنه اليوم، وأوله قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء. أنت معي يا سيدنا؟ شيخ محمد، كأنكم أغلقتم الصوت عن الشيخ. سيقول السفهاء، هذه الكلمة بما تذكرنا؟ تذكرنا بأول الجزء الماضي، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أنا محتاج الشيخ محمد معايا، الشيخ محمد القميري.
شيخ احمد انا ما قفلتش عليه الصوت على حضرته، الصوت هو حضرته هو اللي قافله بنفسه، فانا حاولت افتح عليه دلوقتي عشان هو اللي قافله وما عرفتش افتح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تأخرنا قليلا معلش.
أنا لا أستطيع أن أكلم نفسي، عفوا.
معاك يا سيدي، معاك، بس أنا آسف عملت ميوت عشان الأولاد قاعدين.
لا لا ما فيش مشكلة من وجود الأولاد، أنا أقصد إلى التفاعل هذا أول يعني.
معاك يا سيدي،
الكلام
معاك بجوارحك. الله المستعان.
فنبدأ مباشرة، سيقول السفهاء، هذه الكلمة بما تذكرك يا سيدنا؟
ده ترد عليهم في وجوههم على طول، يعني انتوا بتقولوا على المؤمنين.
نعم، كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. الآن القرآن الكريم يرد لهم الصاع صاعين، قالوا عن المؤمنين السفهاء، ولا رد الله تبارك وتعالى عليهم في وقتها، لم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، الآن يعطيهم مرة أخرى كلمتهم في وجوههم، اللطمة الصفعة على وجوههم مرة أخرى، ومعها الدليل على سفاهتهم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا دليل خفة عقولهم، دليل سفاهتهم، يفتعلون الأزمات، يفتعلون الأزمات. هذا شأن الفارغين، شيء لا قيمة له. ما المشكلة في أن يتوجه الإنسان إلى شرق أو إلى غرب كما قال الله تبارك وتعالى قبل ربعين يمهد لهذه المسألة؟ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لماذا تشغلون الناس بقضية فارغة تافهة لا قيمة لها؟ ما هذه الخفة في العقول أيها السفهاء؟ من السفيه الآن؟ العاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يعترض على الله تبارك وتعالى إلا سفيه. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ الجواب قل لله المشرق والمغرب، لله أن يفعل ما يشاء في الخلق، كما لله عز وجل أن يفعل ما يشاء في الأمر، له الخلق، ألا له الخلق والأمر، كما سيأتي معنا في سورة الأعراف، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله تبارك وتعالى على الرغم من أن هذه الشبهة شبهة تافهة فارغة، إلا أن الله عز وجل لم يخلها عن الجواب، فلكل ساقطة لاقطة، وربما وقعت في قلوب بعض المسلمين في وقت من الأوقات، فهذا هو الجواب عنها لمن أراد الجواب. بعدها يقول الله عز وجل وكذلك، يعني أيضا كما أن الله عز وجل له أن يفعل ما يشاء في الخلق والأمر، كذلك له أن يصطفي ويقدم من الخلق ما يشاء. ولهذا قدم الله تبارك وتعالى واصطفى أمة الإسلام فجعلهم الأمة الوسط، الأمة الوسط. وأبان تبارك وتعالى عن الحكمة من وراء هذه المسألة، وإن كان الواجب على المسلم في كل أحواله أن يسعى إلى التسليم والاستسلام في كل شأن من شؤونه التي يطالبه الله تبارك وتعالى بها، إن أمرا أو نهيا، ولا ينتظر ظهور الحكمة كما سيأتي معنا في كل الأوامر، يؤكد الله تبارك وتعالى على هذا، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وما سمي الإسلام بهذا الاسم إلا لأن يكون عنوان للمسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر ونهي، أسلموا لله، أسلموا يعني استسلم وانقد وأزعن وأقبل واقبل ما قال الله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، فهذه غربلة للصف المسلم ليظهر ظهر أذناب يهود وقد ظهروا فتكلموا قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من أطاع ممن سبق ومن لحق هم عباد الله المؤمنون، والله تبارك وتعالى لن يضيع من آمن سابقا قبل تحويل القبلة ومن آمن بعد تحويل القبلة، الكل عباد الله، والله عز وجل بهم رؤوف وبهم رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كأن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية من كان في حبنا ساعيا كنا لرضاه أسرع سعيا. ونتذكر في هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يروي فيه عن ربه تبارك وتعالى قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع إلى ربه تبارك وتعالى دعاءه ويقلب وجهه أن يوجهه نحو البيت الحرام وقد استجاب الله عز وجل له. سبقت الإشارة إلى القبلة البيت الحرام عند نبي الله إبراهيم عليه السلام في الربع قبل الماضي، وهو بل الربع الماضي مباشرة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ثم دعا بالرسول والرسالة فكان هذا البيت هو بيت هذه الرسالة وبيت هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمته إلى يوم القيامة. ومن ثم وجههم الله تبارك وتعالى إليه. ثم قال الله عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتك. هذا يذكرنا بحديث سبق وحديث سيأتي، سيتكرر ذلك في القرآن الكريم كثيرا، أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي لا تشغل بالك أبدا بهؤلاء المعترضين لمجرد الاعتراض، فإنهم لن يثنيهم شيء عن اعتراضهم ولن يرضيهم شيء تقدمه إليهم، لن يرضيهم شيء أبدا. ويدلل على ذلك قال وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني إن كانوا هم فيما بينهم متخالفين فكيف بهم جميعا معك، ماذا سيفعلون معك؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. متابعتهم شنيعة ينبغي أن يحذرها أهل الصف المسلم ولا يتأسون بهم ولا يقتدون، لا يتبعونهم لا يكون ذنبا لهم في حال ولا في فعل ولا في مقال. وإن كان هذا من الإنسان العادي شنيع فإنه من العالم أشنع. ولذلك وجه الخطاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم يا نبينا أنت داعية تدعو الناس وسيكون من ورائك أناس أيضا يكون شغلهم الدعوة وسيكون لهم مثل ما كان لك عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكل من سار على سنن الأنبياء كذلك. احذروا فريقا من الناس، هذا الفريق يعترض لمجرد الاعتراض. نعم هناك فرق بين تأليف القلوب ما استطاع الداعية وفرق بين اتباع أهواء هؤلاء المعترضين، فألف ما استطعت بين القلوب بما منحك الله من سعة، وأما تجاوز الحدود إلى اتباع الأهواء فهذا مرفوض. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كما يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأن ما جاء به حق وأن هذا الكتاب حق، كذلك هم يعلمون أن القبلة من عند الله تبارك وتعالى حق وأمر، يجدون ذلك في كتبهم إما بوجود الأصل وإما بوجود هذه المسألة برأسها. وهذا الأمر أمر القبلة وغيره معلوم له وهم يكتمونه. والعجب كل العجب أن يأمر هؤلاء باتباع النبيين وأن يزعموا اتباع النبيين ثم هم الآن يصدون الناس عن اتباع النبي الذي استوثقوا من أنه كذلك. وهذه عودة إلى الربع الثاني من السورة وهو قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اعترف هؤلاء أم لم يعترفوا؟ أظهروا أو كتموا؟ كن أنت على اليقين، اسعى أنت على ما أنت عليه من حق، واللي وجهك لله استبق الخيرات، افعل ما أمرك الله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء فأينما كانوا وأينما كان الخلق كلهم، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وهنا إشارة من الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات. هذه الأمة ليست أمة عادية يمكنها أن تكتفي من الخيرات بالحد الأدنى، بل ينبغي أن تسبق، كما أنها الأمة الوسط التي اختارها الله تبارك وتعالى شهداء على الناس، هم قدوة الناس، وكذلك ينبغي أن يكون كل من له صلة بهذا الكتاب. وخطاب أهل القرآن لا تكتفوا بالحد الأدنى من الخيرات، بل كونوا فيها سالمين، فإن لم يجد أن يفرط في الأرض للنفع يوشك بعد النفعة أن يفرط كذلك ويكون الفرض المفرد كما سبق معنا. وقل إنما هو طلب لأن يكون القلب كذلك متوجها كما يتوجه القلب الوجه، فبل هو آكد، بل هو آكد، توجه بقلبك، توجه بقلب بوجهك إلى الله تبارك وتعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. لا حرج على من التزم الحق أن يسمع عيب العائبين بالباطل، وأن يعلم بعيب العائبين بالباطل، لا يصده ذلك ولا يجعل وليس ذلك بحجة عليه في مسيره إلى الله. لا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هنا تميزت الفئة المسلمة يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبلة منفصلة منفردة مستقلة لا تتبع أحدا على الإطلاق. وهذا فيه تربية الأمة المسلمة على التميز بالمنهج وعلى مميزات المنهج. كما أرسلنا فيكم رسولا، كما يعني مثل كذلك التي مضت، كما يعني هذا التميز السابق بالقبلة، وهذا التميز الجديد بالرسالة عموما، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقارئ القرآن حينما يمر على هذه الآيات يسأل الله عز وجل هذه الدعوات، يفوته أن يقول وأن يدعو الله تبارك وتعالى بتحصيل الزكاة وبتحصيل العلم وبتحصيل الحكمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا أرسل، وهذا الكتاب لهذا أنزل، وهذه التلاوة ينبغي أن تكون لأجل تحصيل هذه التزكية، ولأجل تحصيل هذه الحكمة، ولأجل تحصيل هذا التعليم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الأسباب التي بها الإنسان يؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه. اعرفوا هذه النعم، أدوا حق الله عز وجل فيها بالامتساء. لا تكونوا مثل الأمم السابقة، آتاهم الله كتابا وآتاهم الله عز وجل رسالة وأرسل إليهم رسولا، جعلهم الله تبارك وتعالى مفضلين على عالم زمانهم متميزين، كما قال الله عز وجل لهم في أكثر من آية في القرآن الكريم بأكثر من معنى، وأني فضلتكم على العالمين. فكذلك أيها المفضلون، أيها الأمة الوسط، إياكم وكفر النعمة، إياكم ونسيان الله. اذكروا الله عز وجل واشكروا له ولا تكفروه تبارك وتعالى. وللذكر وللشكر ثمرات، من أولى هذه الثمرات الثبات على المبدأ ودوام هذه النعمة. وهذا الطريق ليس طريقا سهلا، بل فيه كثير جدا من المشاق والعوائق والعقبات، ولهذا جاء قوله تبارك وتعالى بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما شق عليكم من تكاليف فاستعينوا عليه، وهذه هي الوسائل، استجلبوا بها معونة الله تبارك وتعالى بالصلاة وبالصبر، هذا هو علاج المصائب. علاج المصائب سواء كانت في الأرواح أو كانت في الأموال أو كانت في ما غير ذلك، وذكر الله عز وجل صورا لهذا الابتلاء وهذه العوائق الموجودة على هذا الطريق. فقال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولكن السؤال: هل يليق هذا مع الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى؟ فإن كان الله عز وجل قد اختارها، فهل يسعى الله تبارك وتعالى بها ويأمر إلى أن يهلكوا أرواحهم وأموالهم؟ ولما لا؟ ولما لا؟ والله عز وجل يريد بهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، يريد أن يتخذ منهم شهداء، كما ستنطق بذلك آيات القرآن الكريم في أكثر من موقف. الله عز وجل معهم، يريد لهم سعادة فوق سعادة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم خرجوا من هذه الحياة الضيقة إلى حياة أرحب، حياة أكمل، مضوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى إنهم هناك إن قال لهم عبادي تمنوا علي فماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يقولون: يا ربنا نتمنى أن نعود إلى الدنيا مرة أخرى. لماذا؟ يقولون: لنموت فيك، نقتل فيك، ثم نحيا ثم نقتل. ويقول إمامهم وسيدهم وقائدهم صلى الله عليه وآله وسلم: لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهكذا، لما أنها الحياة الحقيقية والسعادة الكاملة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، ملك لله، وإنا إليه راجعون. اجعل هذه دائما في لسانك عند كل مصيبة تقع لك خلال هذا الطريق. هذا طريق الاصطفاء، فمن لم يصل من طريق الطاعة يصل من طريق الصبر على الابتلاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليريد بالعبد منزلة لا يبلغها بصالح عمله فيبتليه ليصبر فيبلغه إياه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في الابتلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في الابتلاء. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الأشياء كلها تكاليف الله تبارك وتعالى على الطريق، اسعى إليها بقوة، اثبت عليها بعزيمة، كل ما جاءك من الله تبارك وتعالى فاعمل به، لا تتأخر مطلقا، حتى ما تجد في نفسك الحرج منه، حتى ما تجد في نفسك الحرج منه. الشيخ محمد رمضان، اقفل الصوت عندك يا سيد. اقفل الصوت عندك يا شيخ محمد. حتى ما يشعر المرء بالحرج في تنفيذه من بعض الأوامر ينبغي أن يجنب هذا الحرج جانبا ويسعى لتنفيذ أوامر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كانوا يسعون قبل ذلك بين الصفا والمروة، وكانوا يجدون في أنفسهم، وكانوا لهم إله معبود في هذا المكان، فلما أمروا بالسعي بين الصفا والمروة في الإسلام وجدوا الحرج في أنفسهم. كنا نسعى هنا في الجاهلية، نسعى كذلك هنا الآن. فأنزل الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نح حرجك جانبا وامتثل الأوامر. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما أتاكم من أمر أو نهي امتثلوه، لا تكتموه، لا تكونوا كهؤلاء الذين آتيناهم الكتاب عرفوه كما عرفوا أبناءهم فكتموه، لا تكونوا مثلهم، مثل أهل الكتاب أهل التوراة وأهل الإنجيل. وتذكروا إن الذي يفعل ذلك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن عالم السوء ملعون، ومن يتبع علماء السوء ملعونون. فمن كانت فيه خصلة من هذه فليبادر وليتب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا عن الكتمان، أصلحوا أنفسهم لامتثال أوامر الله كما يريد الله عز وجل منهم، وبينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما هؤلاء الذين أصروا على ما هم فيه ولم ينزعوا عن خصالهم هذه السيئة وطغت عليهم هذه الطوايا الخبيثة، إن الذين كفروا وماتوا
السلام
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس انتهى سيدنا؟
لا شغالين ان شاء الله، بس منتظرين الناس. الغرفة خرجتنا ودخلنا تاني.
احسن الله ولي.
اللهم امين.
لا يجزي خير يا اولاد.
اللهم امين ومزاك. نكون كلنا موجودين، ما نقفلش الأصوات حتى نتفاعل. أنا لا أستطيع أن أكلم نفسي أبدا. الله المستعان. الناس تحضر وتسمع وتتفاعل، ولكن لا تغلق الصوت، وأيضا لا تحدث في ناحيتها يعني شوشر. هذه الآيات تعريف بالمرسل سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، مرورا مع عجائب الخلق، هذه العجائب التي تنطق بالشهادة بوحدانية الخالق تبارك وتعالى. فهذه النعم تحبب من الله تبارك وتعالى إلى عباده، ولذلك أتبعه الله تبارك وتعالى بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. من عرف الله تبارك وتعالى وأدرك نعمه في الكون أحبه وسلم لأمره، ومع ذلك فبعض الناس يعلم عن رب العالمين المتحدث إلى عباده بهذه النعم، وسيندمون على ذلك أشد الندم، وندمهم هذه صورة منه تلوح أمامنا. ولو يرى الذين ظلموا المشركون إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، متفرد بالقوة هو الله عز وجل، وذلك سيظهر حينما تتمثل أمامهم هذه الصورة حية. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حينها يوقنون أن لا قوة لأحد سواه تبارك وتعالى، ووقتها يقول الضعفاء الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أوامر الله تبارك وتعالى في هذه السورة تترى إلى الناس أن لا يتبعوا من دون الله عز وجل أندادا، وأن يسمعوا الله عز وجل ويلقوا إليه تبارك وتعالى بقلوبهم، تستمع عن الله وتنفذ أوامر الله. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كان في هذه الآية إلماحة إلى أن أكل الحرام يفتح طريق الشيطان، وهذا التقينا معه مرة سابقة لما تكلمنا عن من؟ لما تكلمنا عن آدم عليه السلام، لما أكل آدم من الشجرة ماذا حصل؟ أكل من المحظور فوقع المحظور، وقع المحظور، صار متبعا لخطوات الشيطان، ومن هنا جاء الأمر اهبط اهبطوا اهبطا. كل ده نزول وسفول من السماوات العلى إلى الأرض. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذا أيضا سفول. إذا ما الإنسان اتبع خطوات الشيطان فإنه يحصل له ولا شك. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خطوات خطوات، وهنا يعني الشيطان هو قس المصائب، أوقع آدم عليه السلام أكل فوقع ونزل، وخطواته تبدأ كما قلنا بمعصية ثم كبيرة ثم كفر بالله تبارك وتعالى، ولهذا فعلا حصل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما الذي يفكرنا ويذكرنا به هذا النص الكريم؟ وإذا قيل لهم اتبعوا قالوا بل نتبعوا، أين وجدنا هذا سابقا؟
قالت اليهود والنصارى ليست وقالت اليهود ليست
لا لا لا, لا. هو في اليهود والنصارى نعم.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا كما آمن الناس
قالوا آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إنها نفس الطينة تخرج نفس الإيه؟ نفس الشجرة التي تنبت نفس الحنظل، وهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو التقليد الذي أخذ بأيدي اليهود والنصارى إلى جهنم، وهو أيضا ما غرسوه في الكفار، والكفار يسيرون على نفس الطريقة، وهي انهمكوا في التقليد، أغلقوا عقولهم حتى إنهم كما مثل الله عز وجل لهم مثالا: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق اللي هو الراعي بما لا يسمع هم البهائم إلا دعاء ونداء، تسمع البهائم صوت الراعي لكنها لا تعرف ماذا يقول، تسمع صوته ولا تفهم قوله، صم بكم عمي، كما سبق معنا في من الكافرين في أول السورة وفي المنافقين بعدها بعشر آيات فقط. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه وعلى أبصارهم غشاوة، وكذلك موجودة في من في المنافقين، صم بكم عمي، إلا الفرق فقط هناك فهم لا يرجعون، وهنا فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كان هؤلاء يتبعون أهواءهم فنحن ماذا نتبع؟ نحن نتبع ربنا تبارك وتعالى فيما أمر. فأما في الاعتقاد فها هو أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وأما في التشريع إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآيات التي فيها الحكاية عن التشريعات التي ينبغي أن يعيش المرء داخلها حتى لو ضاقت به في وقت من الأوقات، فإن الله تبارك وتعالى يتبع هذا الضيق سعة، فالأمر إذا ضاق التسع والمشقة تجلب التيسير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ومرة أخرى يعود الله تبارك وتعالى بنا إلى التأكيد على أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. آية تكررت بمعناها مرة واثنتين وثلاثة، هذه المرة الثالثة تقريبا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هناك فما ربحت تجارتهم، هنا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ما أصبرهم، ما أدومهم على فعل المعاصي التي تسبب لهم النار وبئس القرار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أما الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمة واحدة ونبي واحد ومنهج واحد مع رب واحد تبارك وتعالى، ليسوا في شقاق أبدا. أما هؤلاء الذين تبعوا بعضا وتركوا بعضا فإنهم كذلك. ليس البر أن تولوا وجوهكم. نعم شيخ،
كده ربعين خلص.
طيب حاضر، اتفضلوا اخوان، اللي له سؤال يتفضل. اوكي، لو احنا قافلين الصوت على حد الكل نفتح عنه الصوت، واللي عايز يشارك بشيء يتفضل.
انت حاططني في الانتظار حوالي ربع ساعة او تلت ساعة.
انا منحت الاداره لحد من الاخوه اللي موجودين وما خدتش بالي بقى.
الله
المستعان. خير خير.
حد عنده سؤال يا اخوانا ولا نبدا؟
حضرتك ما كنتش موجود في غرفه الانتظار يا شيخ.
طيب انا اي حد نناقش مسائل هامشيه.
الحمد لله الحمد لله احنا عدنا.
السؤال
يا شيخنا.
نعم.
هو حضرتك قلت وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا للمجرمين، دي كان معناها ايه؟
يعني معناها ان في كل زمان ومكان، سواء كان نبيا او كان داعية على طريق النبي، فانه ولا بد سيكون امامه اعداء يقفون له بالمرصاد، يؤسسهم الشيطان ويغذيهم، وفي يوم من الأيام سيقفون أمام ذلك النبي أو ذلك الداعية. ينبغي أن الداعية يكون فطن بالطريقة التي يتعامل فيها مع هؤلاء إن كانوا يعانون.
يعني يا شيخنا، هي مش معناها أن هم يعملوا إغراء أو كده، ولا معناها أن هم هيعرضوا؟
كل شيء وارد، بكل شيء، سواء كانوا نجعلك علينا ملكا، نزوجك بأجمل النساء، نجمع لك مالا، هذا إغراء. فلما لم يجد الإغراء ألقوا التهم، ساحر وكذاب ومجنون، ولما لم يجد ذلك كله قالوا نحبسه، طب نطرده، طب نقتله، فأجمعوا أمرهم على القتل فأنجاه الله منه. كل ده سار مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان مع الأنبياء. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. صحيح؟ نعم. سؤال تاني؟
طب معلش يا مولانا، سؤال تاني.
أيوه.
هو يعني آية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ماشي، هي دي معناها أنا لو عندي مثلا أنا بعمل حاجة غلط، أنا عارفة إن هي غلط بس مش قادرة مثلا أنا أبعد عنها، بس بقول للشيخ إن دي غلط وأنت المفروض ما تعملهاش، دي معناها إن أنا يعني داخلة في الآية دي ولا دي حاجة تانية ولا إيه؟
الإنسان المسلم مكلف بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يبتعد عن المعصية، والأمر الثاني أن يدعو غيره إلى أن يبتعد عن المعصية. فأما إذا ابتعد هو عن المعصية ولم يأمر غيره فإنه آثم من جهة إنه لم يأمر، وأما إذا هو لم يمتنع عن المعصية ولم يأمر غيره فهو عليه إثمين اثنين. فمن كان على معصية حتى ولو كان عليها لا يأمر غيره بأن يبتعد عن المعصية. حتى قال إمام الحرمين الإمام الجويني قال يجب على شارب الكاس أن ينكر على الجلاس، يعني حتى الجماعة اللي قاعدين مع بعضهم بيشربوا المفروض واحد منهم الكل طوعة يقول هذا حرام، طب إيه اللي هينفعهم به؟ قال يعني حتى على الأقل لا يستحل ما بين أيديهم. وربنا أوجب علينا شيئين، أن نأمر بالمعروف وأن نأتمر به، فأما إذا لم نستطع أن نأتمر به نأمر، وأن ننتهي عن المنكر وأن ننهى عنه، فإذا لم ننتهي على الأقل ننهى. فأما أن احنا نتحمل الإثمين ولا شك إن أيضا هذه معناها تحفيز من الله تبارك وتعالى للذي فعل واحدا من الواجبين أن يفعل الآخر.
شيخنا
نعم
سنة نظام، بس من يريد أن يسأل يرفع إيده يا سيدنا، يعني في عندك
من أين؟ أنا مش عارف يعني يرفع إيده إزاي.
دكتورة تنظم يعني اللي يرفع لها إيده تقول لحضرتك السؤال مع فلان عشان ما حد يخش مع حد يعني.
طيب حاضر، حد سؤال تاني يا أخواني؟ حد لي سؤال تاني ولا نبدأ؟
فما أصبرك على
النار؟ ما أصبرهم على النار معناها ما أدومهم على الأفعال التي تسبب لهم دخول النار.
هذا تعجب يعني.
فمعناها أن هؤلاء يعني عاكفون مستمرون صابرون عندهم صبر وجلد على الأسباب رغم علمهم بأن هذه الأسباب ستؤدي بهم إلى النار. وهذا موضع عجب تجد في كل الذين يعني سلكوا هذا الطريق، وأولهم الشيطان اللي هو عارف إن وبال كل هذا عليه وهو على يقين جدا منه، ومع ذلك يسعى سبحان الله في السبيل لا يلوي على شيء.
يعني التعجب مش
أحمد؟ نعم، فما أصبرهم على النار ده تعجب.
تعجبي.
أيوة. سؤال تاني يا إخواني.
سؤال بقى أنا رفع إيده والاتنين هم مولانا شيخنا الشيخ محبوب عنه الصوت يا جماعة.
أنا سامع حضرتك يا شيخ، نتفضل.
أنا رفع إيده الاتنين.
شيخ محمد لو سمحت ايد حضرتك مش مرفوع، استاذ زينب بس اللي رفعها.
رفع ايد الاثنين والله يا دكتوره.
والله ما مرفوعه. طيب
ايه انا شايفك يا اولاد.
عند حضرتك لكن هنا مش ظاهر لي خالص. هو بس اللي رفع.
اتفضل يا شيخ اتفضل. سيدنا هو اللفته بتاع في الكافرين صم بكم عمي فهم لا يعقلون وفي المنافقين لا يرجعون. عايز التأكيد على هذه اللفتة.
نعم نعم. هو صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهنا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أفدنا بها يا سيدي، أنا ما لا أتصور.
والله هو يعني هو مش هي خاطر يعني مش.
تفضل تفضل.
طيب بارك فيك يا سيدنا.
يعني انت الان يعني المحت اليها، انا ما خدتش بالي منها.
في كلاهما عطل وسائل الادراك عنده.
نعم.
البصر والعقل او القلب. ولكن المنافقون
في أمل عنده مشاكل كتيرة خالص. صوت جاي عنده كتير.
أيوة.
طيب أنا لا أملك إن أنا أطفي عليه الصوت، سأزمه هو اللي يقفل الصوت عنده.
نعم.
جزاك الله خير.
الله يكرمك سيد. المنافقون الله عز وجل يعني قال لا يرجعون، يعني يعني هناك شبه شبه يعني تسليم بان هم ايه ماضون في هذا ولا يرجعون عنه. هم لم يعقلوا النداء ولم يعقلوا الرسالة، فاذا خطرهم اقف ويعني وامرهم اهون من امر المنافقين اللي هم يعلمون ولكن او يعني اعطوا وسائل الادراك دون نيه الى اعمالها او ما اغلاق تم ان يصلها النداء.
نعم
والله اعلم.
نعم
شرط تقرون
نعود اليها نعود اليها ان شاء الله.
عن غير سابق القراءه يعني
ماشي يا شيخنا. نعم
استاذ زينب يا شيخ احمد رفع بيها عايز يسال.
تفضلي
تفضلي استاذ زينب.
انا سمعت حضرتك لما جيت تقولي زيك ابن عاصم وكاني واحده دول قلتي ذلك دي على حاجات كتير يعني قلتي بالتدريج فانا مش فاهمه الحته يعني قلتي الاول الكفر قاسي
ده في سؤال في ده في امبارح بقى مش النهارده ولا ايه؟
نعم صح
السؤال ايه؟
ايوه
امبارح بقى انما هي كان شاهد بس النهارده قلنا بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الكفر اولا ده في اعلى العماره يقتلون في وسط العماره عصوا ده كان على باب المدخل فهو في الاول خالص فعل الصغيره ادت به الى الكبيره في النهايه بلغ قمه الفجور لما وصل الى الكفر بالله عز وجل. فده معناها استخدمناها احنا في خطوات الشيطان لما قلنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان لان خطوات الشيطان بتبدا بمعصيه وربما اقل من ذلك كما يقول بعض العلماء إذا لم يستطع أن يوقعك في معصية فإنه يوقعك يشغلك بالمفضول عن الفاضل يعني يجعلك مثلا تنشغل بأشياء فيها ثواب قليل عن أشياء فيها ثواب أكبر وبعد كده يدخلك في المعصية وبعد المعصية في الكبائر وبعد الكبائر في الكفر. هي ده المقصود بهذه اللفتة. سؤال تاني. طيب خلاص نبدأ إن شاء الله. بسم الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه البداية كبداية قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس. الرابط بين البدايتين أن المسألة ليست مسألة توجه إلى شرق أو غرب ولكن المسألة مسألة مسألة الاستجابة لله تبارك وتعالى والإذعان سواء كان ذلك في العقيدة آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أو في السلوك آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين أو في العبادة وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه كلها في جميع شؤون الحياة ينبغي أن يكون الإنسان مستجيبا وهذه الأشياء كلها في السراء وكذلك أيضا في الضراء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذا هو الصدق الحقيقي، هذا هو البر الحقيقي، هذا هو الخير الحقيقي. ليست المسألة مسألة شعارات، ليست المسألة مسألة جهات. سيأتي هذا المعنى أيضا كما سبق معنا سيقول السفهاء انشغلوا بالمظاهر عن الحقائق وهنا قبل المشرق والمغرب ولكن البر سيأتي معنا في بداية الربع الذي بعده. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما لكم تنشغلون بالشعارات، ما لكم تنشغلون بالمظاهر. ولذلك يعلنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى
إلى يشتهيكم ولا يشاركم
أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما لكم منشغلون بهذه المظاهر الجوفاء المتعلقة بالجهاد، المتعلقة بالأبواب، المتعلقة بالأمام والخلف؟ إن المسألة أعظم من ذلك، المسألة أقوال ينبغي أن تحكم بحكم الله، وأعمال ينبغي أن تحكم بحكم الله، وأحوال ينبغي أن تسير في المضمار الذي سيرها فيه الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، امتثال ينبغي أن الناس تلتزم به. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الأول امتثال في الرقاب، والثاني اللي هو الدماء يعني، والثاني امتثال في الأموال. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين مرورا بها. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حكم الله عز وجل في الدماء، حكم الله عز وجل في الأموال، حكم الله عز وجل فيما تفعل وفيما لا تفعل، سواء كان في الامتناع وهو مثل مثلا الامتناع عن الطعام والشراب كما يظهر في هذه الآية، أو كان في الإذن، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، في النهار تمتنع وفي الليل يسمح لك، هنا أنت عبد وهنا أنت عبد. ليست المسألة مسألة توجه إلى شرق أو غرب، ولكن المسألة مسألة الله عز وجل العلي يأمره فيسمع أمره، سواء كان ذلك في مجال السراء أو في مجال الضراء، في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك، في الدماء أو في الأموال، في الطعام والشراب أو في النساء، في كل صغيرة وكبيرة. والصوم إشارة هنا إلى أنه تدريب، حتى إن تشريعه كان تدريجيا، تشريع الصوم كان تدريجي، تلمس في الآية الأولى أياما معدودات، والله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقون فدية، يعني كان في البداية يستطيع الإنسان أن يصوم، ثم للإنسان أن يترك الصيام ويعوض ذلك بفدية، ثم جاءت الآية الثانية شهر رمضان ليقول فيها الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني لا حل إلا الصوم طالما أنك شاهد وأنك قادر. فهنا لفته إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة إن الإنسان يكتسب الأعمال، يكتسب الامتثال شيئا فشيئا، فالعمل أيضا يحتاج إلى تدريب، كما أن العلم فيه تدريج. قال الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال الرباني الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، وعلى منواله أقول والرباني أيضا الذي يأخذ الناس بصغار العمل قبل كباره، يعني يعود الناس العمل ويعود الناس العلم، فالعمل يحتاج إلى تدريب. العمل لا يمكن أن يكون فيه ضيق زي الامتناع عن الصوم، ممكن يكون ده في حظ للنفس وهي عبادة، وممكن يكون فسحة عظيمة كبيرة الإنسان، كما قال الله عز وجل في نهاية هذه الآية ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكملوا العدة ولتكبروا الله، يعني انتهى رمضان وجاء العيد، انتهى رمضان وجاء الايه وجاء العيد، ففرج عن نفسك لكن فرجة لا عصيان فيها. والصيام والدعاء هنا رابط أثناء صومك، أثناء نهارك، اجمع غاياتك الكبرى، ادعو الله تبارك وتعالى بسببها عند الإفطار، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا الرابط واضح جدا بين الصيام وبين الايه وبين الدعاء. طب السؤال، طب ما بالنا ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجيب لنا؟ قال الله عز وجل في آية سورة الأنعام فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالإنسان يدعو نعم، والله عز وجل يستجيب دعاءه بواحدة من ثلاث، إما أن يعجل له بها في الدنيا، وإما أن يرفع عنه من المصائب مثلا، وإما أن يدخرها له في الآخرة حتى إذا جاء في الآخرة وجدها فكان يتمنى أني لم يستجب الله عز وجل له دعوة مما دعا من قبله. أعود لنفس السياق اللي كان معنا، المسألة مسألة منهج وامتثال لهذا المنهج وتميز لهذا المنهج، ليست المسألة مسألة إيه؟ مسألة شرق وغرب شغلونا بها، والمظاهر والقضايا الفارغة التافهة من أول لماذا ترك هؤلاء القبلة الفلانية وذهبوا إلى القبلة الفلانية، وما الجواب على ذلك إلا لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. تنتقل الآية من إذن آيات من إذن إلى منع، ومنع إلى إذن، وإذن إلى منع، تعود الجماعة المسلمة على أن تستجيب لله عز وجل في كل هذا. فمنع عن الطعام والشراب، وإذن في الليل بالطعام والشراب، ومنع بعدها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، الامتثال وليست المظاهر الجوفاء. وعودة مرة أخرى إلى التنبيه على مظهر من مظاهر المظاهر الجوفاء والقضايا الفارغة التي لا ينبغي أن تشغل الإنسان. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مرة الجهة ومرة الأهلة. طيب، نوجهكم في الأهلة إلى شيء مفيد. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. المسألة ليست مسألة أنك إذا أتيت من الحج تدخل بابك بيتك من الباب الخلفي وتدع الباب الأمامي، وهذه المسائل ليست هذه هي التقوى. إنما دعوا هذه الأشياء وخذوا ما آتيناكم فقط. الأهلة للناس، الأهلة للحج، الأهلة لأمور معينة. أؤتوا أبوابكم من بيوتها، بيوتكم من أبوابها أو لا تأتوا، هذا أمر آخر. لكن الأساس اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. يبقى هو ده المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى من الناس. ومن اتقى الله عز وجل تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وانكشفت له دقائق الأسرار. وهذا ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه حتى يطهر قلبه لتلقي أوامر الله حتى ولو كانت شديدة. ومن هذه الشدة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى هذه الآية تقول لك خذ هذا ودع هذا. خذوا، قاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ودعوا لا تعتدوا. لا تعتدوا، ليست المسألة هنا مسألة تشفي، إنما المسألة مسألة عمل بمقدار ما أمر الله تبارك وتعالى. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. هذا إذن والمنع، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهكذا تجد دائما وأبدا إذن ومنع، إذن ومنع. وأنفقوا في سبيل الله، هذه واحدة خذوها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه دعوها. يعني افعل ما أمرك الله تبارك وتعالى، لكن لا يكن ما أمرك به سبيلا إلى تشفيك لنفسك وإنك تفعل حظ نفسك. لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة هنا هي الإمساك عن فعل الخيرات، سواء كان يتعلق بالنفس أو يتعلق بالمال. اللي يتعلق بالنفس هو الجهاد، واللي يتعلق بالمال هو الحج والعمرة مثلا، فهي من سبيل الله. وده ربنا قال بعدها وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم. فالإنفاق في سبيل الله عز وجل خروج عن حظ النفس كذلك. وإحنا سبق وقلنا إن هذه الصورة الكريمة اهتمت بأصول الدين وأصول الإسلام، اللي هي أركان الإيمان الخمس الستة وأركان الإسلام الخمسة، وتضمنت كليات الشريعة. فتكلمت من ضمن ما تكلمت في الكليات عن الحج، وتكلمت عن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق. وتستمر السورة أو الجزء في هذه الصفحة والصفحة المقابلة ليها يتكلمون عن السلوكيات. بعدما أرسل عقائد وأرسل أخلاق، تكلم على السلوكيات، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. بعدها
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وصنوف الناس بعد ما فرغوا من الحج، من كان حريصا على الدنيا ومن كان حريصا على الآخرة، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. واذكروا الله في أيام معدودات، يوم 11 و12 و13 بعد العيد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وضرب الله عز وجل في ذلك سلوكيات الناس في الحياة مثالين، مثال للطالح ومثال للصالح. قدم الطالح وأخر الصالح، قدم الطالح حتى يتخلى الناس، وأخر الصالح حتى إذا تخلوا تحلوا، وبعد التخلية تحلية كما أصلنا في البداية. فمن أصناف الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، له حسن منطق ويشهد الله على ما في قلبه، يؤكد على ما يقوله فقط بالحلف. طب وحقيقته؟ هو ألد الخصام، هذه الصفة المزمومة التي ينبغي أن يتخلى عنها المسلم، وهي مسألة الشدة في الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذاك قوله وهذا عمله. فهل صدقت أعماله أقواله؟ لا. فلا عبرة بالأقوال حتى تشهد لها الأفعال. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، طبعا عقبة هذا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني مؤمن منفق. إن كان الأول إنسان تسمع منه كلام ولا ترى منه فعلا، فهذا إنسان تسمع منه الكلام الجميل وتأخذ منه العمل الطيب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وينبغي على قارئ القرآن أن يتلمس ذلك في نفسه وفي من حوله، وسيرى في هذا عجبا، وليعتبر بسيرهم في السابقين وفي اللاحقين والمعاصرين. يعجبك قوله في الحياة الدنيا أو يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ثم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا الدين. ما أمركم الله به، ما نهاكم الله عنه، ما يتعلق بالعقيد، ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، ما يتعلق بإفعل، ما يتعلق بلا تفعل، ادخلوا في السلم كافة. خذوا الدين كله، خذوا جميع شرائع الدين. ولا يتم أخذ الدين كله إلا بالتخلي عن طرق الشيطان. ولذلك قال بعدها ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وليرجع كل واحد منا مثلا إلى معصية أوقعه الشيطان فيها، وليتتبع كيف إن الشيطان أذله من خلال محطات عدة حتى وصل إلى ما لا يمكن أن يتصور نفسه عليه في البداية. تلك القشعريرة التي يجدها الإنسان من نفسه عند مباشرة المعصية، ثم ذلك الإلف العجيب الذي إذا حتى لم يكن بالإنسان قوة على المعصية يسعى إليها سعيا وكأن فيها دواء. هذا من أثر خطوات الشيطان وخبرة الشيطان بذلك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذه إشارة إلى أن من ينبغي أن يكون على وعي بخطوات الشيطان أولى من يكون هم العلماء. فعقوبة العالم لا شك أقوى من عقوبة الجاهل في اتباعه للشيطان، ذلك أنه ينبغي أن يكون بطرق الشيطان أبصر وبخطواته أعرف. ولذلك جاءت ما جاءتكم البينات، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فهذا تخويف. وهناك تخويف آخر ينتظر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يقضي يوم القيامة تبارك وتعالى بين الناس فيؤاخذهم بهذا كله. وضرب الله عز وجل مثالا لزلة العالم وحال المسلم أمامها كيف يفعل. يعني لو فرضنا أن العالم زل، ماذا نفعل نحن؟ قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب، لا تغتروا بزلة العالم، لا تغتروا بزلة العالم. طب ماذا نفعل؟ انظروا إلى صلاح الصالح فقط،
ولا تنظروا إلى فساد المفسد، أيا كان ذلك المفسد دعوه وخذوا الصالحين. ولذلك أتبعها بقوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. رب صالح ليس له من العلم كثير، أفضل من عالم يطغى بعلمه، كمثل الحمار يحمل أسفارا أو كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والعجيب أن هذين المثالين وردا في علم العالم الذي لا يعمل بعلمه، سواء كان الحمار أو الكلب، وليس في القرآن مثل يعني أدون من هذا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذا تفصيل بعد إجمال خطوات الشيطان. خطوات الشيطان كيف دبر الشيطان للأمة في أصلها وأخرجها مما كانت فيه وهو التوحيد 10 قرون 1000 سنة والأمة على التوحيد، أمة الإسلام من لدن آدم عليه السلام. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والعجيب أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات. فأعظم الخزلان أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها، يكثر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. طريق الشيطان، طريق الحق مفروش بالعقبات، ليس مفروشا بالورود، فيه شيطان وفيه نفس وفيه الدنيا وفيه مطامع. إن ابتليت بأربع قد سلطوا علي، ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فقال الله تبارك وتعالى أولا اعلم بأن الطريقة كذلك واللي يخلو من ذلك، يعني يكون على استعداد ابتداء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني خذوا عبرة وعظة، والسعيد من وعظ بغيره، خذوا منهم أسوة وقدوة. ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. في الأموال، في الأرواح، في كل شيء، قفوا على حدود الله تبارك وتعالى، انتبهوا في كل صغيرة وكبيرة لخطواتكم. ولذلك من لم يدري يسأل من يدري، ومن لا يعرف يسأل من يعرف، ومن لا يعلم يسأل من يعلم، ومن كان في شك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإنك لا تدري بأي عمل تنجح وبسبب أي عمل تخسر. يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم، ده في الأموال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. في الأرواح يسألونك عن الشهر الحرام، سؤال في الأرواح أيضا، وهكذا. وإلا فإن على الطريق ناس يسقطون، فيه ناس بتسقط في الطريق، انتبهوا. الطريق ليس معنى أنك قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أنك ضمنت الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، نعم، ولكن كما قال مجاهد كل مفتاح له. صوت
الصوت اللي عنده دوشة يا أخوانا بعد إذنكم يغلق الصوت. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا ممكن حضرتك تقول لي اني بنكتب أربعة تاني كده؟
طيب حاضر، نخلص المعنى ده ونجيبها إن شاء الله تاني.
مفتاح الجنة ولا بد من
الأسباب. تمام، وقفنا عند هذا، يعني طب الحمد لله إن إحنا وصلنا إلى هذا. ماشي. فمجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس مجاهد ابن جبر يقول إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان. إذا لم تملك أسنان ال...
نعم. أحمد بعد إذن حضرتك، حضرتك الهوست فأنا مش عارف أسجل.
طيب حاضر الآن. أرجو أنك تنتبهي بقى للي بيدخل توافقي عليه. فلا بد وأن يملك الإنسان الأسنان. لو طال الطريق على الإنسان فلم يملك هذه الأسنان فليس ينفعه ذلك المفتاح، ربما يسقط منه في لحظة من اللحظات، فتكون عاقبته إلى ما تحكي هذه الآية: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الآية ليس بعيدة عن الآية التي سبقتها مباشرة، فهؤلاء سبحان الله يعملون الصالحات، قد آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومع ذلك يرجون رحمة الله، يعني لم يتكلوا على أعمالهم قدر ذرة، وإنما جعلوا عمدتهم الرجاء في الله تبارك وتعالى، ولذلك هم في كل صغيرة وكبيرة وإن كانت محببة إلى النفس وإن كانت متملكة من جذور القلب هم يسألون عن الحلال والحرام بشأنها، فما قيل لهم حرام سارعوا مباشرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا يذكرنا بهم لما سألوا عن الخمر والميسر فقال الله تبارك وتعالى لهم فاجتنبوه، فماذا فعلوا؟ قالوا انتهينا ربنا وسارعوا مباشرة إلى قداح الخمر، فأنهروا شوارع المدينة جعلوها أنهارا من كثرة الخمر التي ألقوها فيها. ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى، تفاصيل الرسالة الخاتمة، وقد عنيت الصورة كما قلنا بوضع وتبيين هذه الكليات، لم يترك الله تبارك وتعالى عباده لأهوائهم، لا، هذا منهج ومنهج له تعاليمه، وينبغي أن الإنسان يمسك بهذه التعاليم ولا يدع نفسه بعيدا عنها، يرغمها على قبولها ابتداء وعلى عملها على الدوام حتى يلقى الله تبارك وتعالى على خير، فتخرج مع لا إله إلا الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتضر الصلاة وما ملكت أيمانكم، فيشير صلى الله عليه وآله وسلم مع لا إله إلا الله إلى أمرين: إلى الصلاة التي هي العبادات علاقة الإنسان بالله، وما ملكت أيمانكم يعني المعاملات حتى مع من يظن الإنسان أنهم أهون ما يكون عليه، فالمعاملات والعبادات أسنان لا إله إلا الله التي بها يصل الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. افعلوا ولا تفعلوا على الطوام موجودة، وإذا لم تكن موجودة فقد تربت الفئة المسلمة على قبول هذا في صدق ترد. تربت الأمة المسلمة على أنها إذا لم ينزل إليها البيان أن تسارع إليها للسؤال عن البيان. يعني هذا هذه الماحة وإشارة أيضا إلى أن الله تبارك وتعالى في هذا. لا أنا صوتي بيتردد تاني، فلعل حد فتح البث وبرضه فتح معانا الزوم، فليغلق الزوم من عنده ويتابع من البث. المعنى كان إيه؟ اللهم استعان.
إن لم ينزل بيان يسأل.
إن لم ينزل بيان، وبهذه الطريقة تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان القرآن الكريم ينزل أحيانا بتعليم ابتدائي يتعلمه الناس، خبر يخبر به الناس. وكثير جدا من آيات القرآن كلها جاي يسألونك 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 يسألونك، يعني كان الجماعة المسلمة في شغل تام بأمور الدين، وما لم ينزل فيه حلال أو حرام كانوا يسارعون للسؤال عنه والاستفسار عنه. وهذا في العلم التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تعلم أصحابه، إما أن يجلسوا فيستمعوا وإما أن يأتوا فيسألوا. وبهذا وهذا تعلموا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تعلموا أخص شؤونهم وتعلموا أعم شؤونهم، تعلموا أخص الشؤون. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، شيء خاص جدا جدا للمرأة المسلمة، ولكنهم شغفوا بمعرفة كل صغيرة وكبيرة. كان إلى جوارهم يهود كما قلنا في سبب وجود هذه الآيات الطويلة عن اليهود في السورة، من أسبابها الجوار، إنهم كانوا مجاورين لهم، فكانوا إذا حاضت فيهم المرأة طردوها من البيت، جعلوا لها مكان خارج البيت، لا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يجامعوها ولا يمسوها. فالله تبارك وتعالى يعني ما جعل هذا بهذه السبيلة. الصحابة وجدوا القرآن بيكلم الرجل والمرأة على السواء، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرح لهم بهذا ويقول النساء شقائق الرجال، فلم يعني يدخل أذهانهم أن تكون هذه المعاملة من يهود لنسائهم معاملة صحيحة، وأنهم ينبغي أن تكون لهم معاملة أخرى. ومن ثم جاءوا يسألون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله إن يهود يفعلون كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجتنب الإنسان امرأته في المحيض، وأما ما سوى ذلك من معاملتها كل المعاملة فهو صحيح. وفيها يقول الله تبارك وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، طهارة حسية وطهارة معنوية. وفي ذكر محبة الله عز وجل للتوابين هنا تأنيس لقلوب المتحرجين من العودة إليه عز وجل مع ذنوبهم. لا تتحرج مهما كانت ذنوبك، فإنك لن تجد أرحم من ربك تبارك وتعالى تطمع فيه، الذي عرفك بنفسه في الآية رقم 3 من سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، فكررها بعد قوله في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتفي بواحدة منهما ليقول لك الرحمن، لا يقول لك الرحيم. وهنا يقول إن الله يحب التوابين، يعني ليس فقط يقبلهم وإنما أيضا يحبهم. نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هنا الشهوات في خدمة الأشر، الشهوات التي يعني الإنسان يستلذ بها ويمتع بها يجعلها الله تبارك وتعالى في خدمة الآخرة، فيقول للإنسان لا حرج عليك أبدا أن تطلبها وأن تعمل بها، ولكن اجعلها على وفق المنهج حتى تكون خدمة للآخرة. أن تكون لك كذلك في خدمة الآخرة أقوال وأفعال وأحوال، أنت في خدمة الآخرة ما تفعل وما تزر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قلت ثم حلفت ثم كان حلفك
على غير ما يريد الله تبارك وتعالى. لا تجعل يمينك مانعة لك من أن تباشر الصواب وأن تفعل الخير، كفر عن يمينك وافعل الخير. وهكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه قوم فأسألوه فأعطاهم وسألوه فأعطاهم وسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأقسم ألا يعطيهم، ثم جاءوا فسألوه فأعطاه، فقالوا ألا تذكرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم كنتم سألتموه فأقسم ألا يعطيكم؟ قالوا له ذلك، فقال إني لأحلف على اليمين ثم أرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني ثم أفعل الخير، صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ينبغي أن يراعي ذلك في شؤونه الخاصة وشؤونه العامة، واجعلها كلها في مرضات الله. المنهج ما زال يكشف عن تفاصيله. الإيلاء في الذين يقولون من نسائهم يقسم ألا يقرب امرأته، في الطلاق مطلقات يتربصن، في العدة عدة المطلقة هنا وعدة المتوفاة بعد قليل، بعد شوية الرجعة فإن طلقها، والخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ومسألة إن المرأة لا يصح أن تعود إلى زوجها مرة أخرى إذا طلقها ثلاث مرات إلا بعد أن تتزوج زواجا طبيعيا وتطلق منه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، نهي عن ظلم الزوج لامرأته. الجماعة المسلمة في دولة تريد أن تحمل منهج الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تكون مفككة الأواصر، لا ينبغي أن تكون، ده هي أساسها الفرد المسلم الذي بني بناء صحيحة، وبعدين البيت المسلم الذي بني على المودة والرحمة، وبعدها تتكون من كل البيوت مجموعات، والمجموعات تؤلف الدولة المسلمة التي يريد الله تبارك وتعالى من خلال هذه الرسالة أن تكون أمة واحدة. فالعناية هنا بالفرد المسلم ثم العناية بالبيت المسلم ليست بعيدة أبدا عن العناية بالأمة المسلمة، لأن هذه وحدة التكوين، وحدة تكوين البيت المسلم الفرد المسلم، وحدة تكوين الأمة المسلمة هو الإيه؟ هو المسلم. ولذلك التوجيه إلى الأزواج ألا يظلموا، والتوجيه إلى الأولياء كذلك ألا يظلموا، والتوجيه إلى الزوجين حتى بعد الانفصال ألا يجعلوا الأولاد وسيلة من وسائل الانتقام فيما بينهم. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعدة المرأة إذا توفي زوجها، وكيف يخطب الإنسان المعتدة سواء كانت في عدة وفاة أو في عدة طلاق، هل يجوز له في هذا وهذا أم لا؟ ويؤكد الله تبارك وتعالى على دور الإحسان هنا والمراقبة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. كذلك المطلقة قبل دخول حالها وصداقها، وكيف يتصرف الإنسان حيال هذه القضايا، الأمر اللي بيختمه ربنا تبارك وتعالى بقوله عن كل هذه الأمور وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والإنسان يتساءل هنا، إن كانت هذه الوصية هي الوصية بعد الفراق، فكيف يكون العلاقة ده بعد الفراق علاقة فضل وإحسان، وما العلاقة في الزوجية تبقى علاقة شكلها إيه؟ هل علاقة الزوجية تقوم على العدل؟ هل علاقة الزوجية تقوم على مجرد حقوق وواجبات؟ هل علاقة الزوجية يحكمها القانون ويحكمها الدستور ويحكمها مجرد مواد؟ لا شك إن يعني إن كان هذا في الطلاق فكيف بالزواج؟ طبعا ليست المسألة مسألة قوانين ولا مواد جافة، إنما المسألة مسألة إيه؟ مسألة مودة ورحمة، كما قال الله عز وجل. الذي أمر بهذا اللي هو المعاملات هو الذي أمر بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى والقيام لله القانتين. فالآمر بالعبادات في المسجد هو الآمر بالمعاملات خارج المسجد. ربنا تبارك وتعالى واحد في جميع الإيه؟ في جميع الأماكن، في جميع الشؤون، في جميع في علاقتك بالله وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بأسرتك وعلاقتك بالناس أجمعين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
إن استطعتم تبشق عليكم، خفتم فرجالا أو ركبانا، وهكذا حتى يضرب الله تبارك وتعالى لنا في النهاية المثل بقوله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هل هناك بيان للرسالة والمنهج وتفاصيل هذه الرسالة وعلامات هذا المنهج أتم من هذا البيان وأحسن من هذا التفصيل؟ لا شك أن الإنسان يعني لو عقل كما ختم الربع لعلكم تعقلون، لو عقل لعرف أن كل تفصيلة من هذه التفاصيل لو قام بنو آدم من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد وجمعوا عقولهم على وضع مثل هذا الشيء لا يمكن أبدا ذلك، أنها من لدن عزيز حكيم كما قال عز وجل والله عزيز حكيم. عزيز حكيم. لو نتوقف هنا وقفة ونسأل الإخوة الكرام عندهم شيء مما سبق قبل ما نختم الجزء، بقي لنا ربع واحد، اللي عنده سؤال يتفضل. هي حيلة باخذ فيها نفسي.
ما شاء الله. جزاك الله عنا خير والله. جزاك الله.
يا مولانا هو ازاي يعني حضرتك بتقول ان هم كانوا بيسألوا لو ما كان ازاي لازم بيان هم بيسألوا. طب ما هي ماشي في المائدة قال يا ايها الذين امنوا تسألوا عن اشياء انتم لكم بتسألوا. وانا بقى دي بسأل اعرف من الحاجة دي.
جميل. ممتاز، ربط جميل جدا. هو ده الواجب علينا ان احنا نربط بين ايات القران وما يمكن ان نظن فيه التعارض، وهو ليس كذلك ان شاء الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هو من عند الله ليس فيه اختلاف. لا، ايه المائده كانت بتعالج مشكله حصلت في الواقع الاسلامي نتيجه الزخم اللي حصل من كثره الاسئله، فتطرقوا الى اسئله لا يمكن ابدا ان يقروا عليها، وهي اسئله تذهب بهم الى العلاقات الخاصه جدا بين الناس والى مساله ليس عليها عمل. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس بينهما قل سألوني، فقل له إنسان يا رسول الله من أبي؟ ما رأينا في هذا السؤال؟ سؤال صعب، خاصة إذا وصل الكلام وقد وصل فعلا إلى أمه وقاطعته مقاطعة شديدة جدا وقالت تسأل بين الناس ما تظنني، كيف تقول هذا الكلام؟ وغاضبته أمه وقاطعته مقاطعة شديدة، كيف إنسان يسأل ويقول من أبي؟ طب كيف لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بغير أبي؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أجابه وقال أبوك فلان، لأبيه الذي ينتسب إليه والذي ينمى إليه. فده السؤال المنهي عنه، السؤال المنهي عنه اللي هو يسأل في تضييق دائرة الحلال وتوسيع دائرة الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. وده كان توجيه إلى أن احنا نهتم ونسأل، ليس منعا للسؤال وإنما هو التوجيه وترشيد للسؤال. ولذلك تفصيل هذا الكلام الرابط بين الآية اللي معانا والآية اللي حضرتك سألت عليها في قول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ما هي دي نزلت علشان تحد من المسألة، اللي عايز يسأل سؤال يتصدق بصدقة لله، وبعد ما الأمور تيسرت وخلاص الناس كلها التزمت وتحجمت المسألة جاء قول الله عز وجل أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. فهنا كان نوع من أنواع التوجيه والترشيد لطريقة السؤال والاستفسار وليس منعا أبدا للسؤال والاستفسار، فقد ظل السؤال موجودا.
نعم إن شاء الله.
سؤال ثاني. طيب ندخل في جواب النهاردة. ألا تفضل
بالنسبة لحضرتك ذكرته في يعني في آية من الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إيه علاقتها بالمفروض يعني بالواقع اللي احنا عايشين فيه مثلا؟ حضرتك قلت مش نتغرب بعلم العالم بل المفروض ان احنا بندور على الصلاح، صح؟
نعم صحيح. الآية اللي قبلها بتتكلم عن مثال بني إسرائيل الذين آتاهم الله البينات فبدلوا النعمة، وربنا سبحانه وتعالى يقول احذروا هؤلاء لا تغتروا به. والآية اللي بعدها مباشرة بتتكلم عن إن الكافرين الذين آتاهم الله متاع الحياة الدنيا وأعطاهم الأموال وصاروا زوي سلطان وجاه وكذا، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فمعهم الجنة، بيسخروا من المؤمنين الضعفاء والفقراء الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، فهم بيسخروا منهم. فربنا بيقول إن الذين اتقوا فوق الكافرين يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني لا يظن من وسع الله عليه أن الله عز وجل قد أعطاه لأنه يحبه مثلا، ولكن هو شاء ذلك وضيق على هذا لأنه شاء ذلك، فهذا سيصل إلى الجنة ولو كان في بحبوحة الدنيا، وده يصل إلى النار ولو كان في ضيق الدنيا، زي ما أوضحت ذلك سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. فكلامهم هم واعتقدهم هم، ربنا سبحانه وتعالى لم يقض في المسألة إلى الآن، لا يحكي كلاما لا يقرر قاعدة سبحانه وتعالى، بل جوابه كلا، يعني هذا الكلام الذي قاله الأول خطأ وهذا الكلام الذي قاله الثاني أيضا خطأ. ليس العطاء دليل كرامة وليس المنع دليل إهانة، إنما ممكن أن يصل الإنسان من طريق العطاء كما وصل سليمان، ويمكن أن يصل الإنسان من طريق المنع كما وصل أيوب، وكلاهما قال الله عز وجل فيه نعم العبد إنه أواب. وممكن الإنسان لا يصل وإن أعطاه الله كما حدث مع قارون، ويمكن الإنسان ألا يصل وإن ضيق الله عز وجل عليه كما كانوا فقراء مكة الذين نحكي عن بعضهم الآن، وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا من يبقى اتبعوا واتبعوا، يبقى الضعفاء هم اللي بيقولوا كده. وهيجي معانا في سورة الأعراف وبعدها سورة إبراهيم عن الملأ المستكبرين والضعفاء الذين يتكلمون إليهم، أظن المعنى ده تكرر موجود في الأعراف وموجود في إبراهيم وموجود في سبأ وموجود في غافر. تمام. فهنا بيقول له لا، عليك بصلاح الصالح ولو كان ليس من أهل المتع والنعم، ودعك من زلة العالم ولو كان معه المال ومعه العلم ومعه الجاه ومعه كل شيء، هو حبر ورهبان ومعها نعم ربنا، لا بدل اتركه. طب والتاني اتقى اتبعه. فالعنوان ليس عنوان الايه المظهر، وانما العنوان عنوان الايه المخبر.
طيب حضرتك معلش، هو مش المفروض احنا واجب علينا ان احنا ناخد العلم حتى لو من كافر صح؟
الحكمة طبعا طبعا ناخد الحكمة
طب هل علي هل في اسم مثلا لو انا بستمع الى عالم وانا عارفه ان هو على غير يعني على غير ملة الاسلام، ولكن يعني ممكن له تقدير واحترام او في اعجاب بي، يعني ما شاء الله ان هو ربنا فتح عليه في العلم مش اكتر، يعني
هي دي مسألة على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى إن أنا بنتفع به في الدنيا، والخطوة الثانية إن أنا باخد منه الصواب، والخطوة الثالثة أنا اللي بيني وبينه مصلحة لا أكثر. لكن دخول القلب في هذه المسألة ما وجهه؟ يعني على حد العقل فقط، أنا معجب بأدائه في العلمي وإنتاجي واختراعي وبستفيد بهذا، وده لا حرج فيه.
شيخنا؟
نعم.
هذا في العلوم المادية أو العلوم
طبعا هذا في العلوم المادية، ولازم الإنسان يكون عنده قوة إيمانية، زي ما أشرنا سابقا في قولي عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أنه ينظر في كتب اليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب. فلازم يكون الواحد عنده قوة وقدرة علمية علشان يقدر يستمع حتى لا يدس له السم في العسل. تمام. وجزاكم مثله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية دي تمثلنا الآن، يعني هؤلاء خرجوا بالألوف حذر الوباء أو غيره حتى لا يموتوا، فالله عز وجل يعني أراد يعلمهم أن الأمر بيده، أن الأمر بيده، قال لهم موتوا يعني بدون باء وباء ولا غيره ثم أحياهم. ليعلمهم أن الفرار من الموت فرار من الله يعني لا يقضي ولا ينفع ولا ينجي. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفي سورة النساء ولو كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. فالله عز وجل أراد أن يعرفهم بهذا، ولكن هنا لفتة، العدوى لا تعدي بنفسها وإنما تعدي بقدر الله، ولذلك يمكن أن يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن العدوى ويعدى، ويمكن أن يكون قريبا من العدوى ولا يعدى، ولكن المؤمن مطلوب أن يكون بعيدا عن العدوى. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فر من المجزوم فرارك من الأسد، ده تكليفة. طيب إن حصل وعديت يبقى اعلم أنه لا عدوى ولا طيرة، يعني لم تحصل العدوى بنفسها وإنما قدر الله لك ذلك. كيف ونحن نرى الإنسان أمام جار الإنسان فتنتقل إليه العدوى؟ طب الأولان من الذي أتى له بالعدوى؟ كما سأله الأعرابي وقال الإبل المريضة السليمة ترد على الإبل المريضة فتجرب بمثلها، فقال له فمن أعدى الأول؟ يعني من أين أتت العدوى؟ ولذلك ربما تنتقل وربما لا تنتقل، لكن أنت لا تختبر الله. يذكرون أن عيسى عليه السلام كان على الجبل مرة ومعه الحواريون، كان يتأمل في خلق الله عز وجل، فرأى إنسانا يصعد على الجبل، وكان هذا الإنسان يعني عجوز انحنى ظهره وضعف بصره وكان يصعد، فقال لهم إيه ها هنا أحد يريد أن يصعد إلينا، فنزل واحد ساعده حتى ارتقى على الجبل وجلس، فقال يا نبي الله هل لي أن أسألك سؤالا؟ قال سل ما تريد. قال ألست تقول إن كل شيء بقدر؟ قال بلى كل شيء بقدر. قال يعني لو ألقيت من نفسها هنا على الأرض أموت؟ فقال إن قدر الله لك أن تموت ستموت، وإن لم يقدر الله لك أن تموت فلن تموت. فقال له ألا تلقي بنفسك حتى ترى؟ إن قدر الله لك أن تموت فلن تموت فستموت، وإن لم يقدر لك فلن تموت. فقال له عيسى عليه السلام وكان سكت عنه إلى هذه اللحظة، قال اخسأ يا لعين، فإنه لا ينبغي للعبد أن يختبر ربه، لا ينبغي للعبد أن يختبر ربه. يعني كان الشيطان ومتصور بهذه الصورة يسأل هذا السؤال. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ده الآية دي بعد الآية دي ما الرابط بينهما؟ ها أخرج إلى القتال، اسمع كلام الله عز وجل، وإن كان من نصيبك الموت فستموت حتى ولو كنت على فراشك، وإن كان من نصيبك الحياة فستحيا حتى ولو تناوشتك السهام والرماح والسيوف من كل ناحية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بعض الناس يضحي بروحه لله في كلمة وقاتلوا في سبيل الله، وبعضهم مطلوب فقط أن يضحي بالمال جهاد المال. أقرض ربك قرضا حسنا ستحتاجه يوما ما فيوفيك الله تبارك وتعالى إياه، ولن يندم صاحب النفس إذ قدم نفسه كما لن يندم صاحب المال إذ قدم ماله. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ هذه قصة طويلة ذكر الله تبارك وتعالى فيها تفاصيل عديدة، ما ذكرها إلا لنحذر من الوقوع في مثل حالها. طلبوا شيئا وتعجلوا وهو القتال، فنهاهم نبيهم عن ذلك، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، وأعطوا أسبابا، قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني لم يكن طلبهم الجهاد لله، إنما كان لأجل الديار ولأجل الأموال. فلهذا يعني نكبوا. فالإنسان لا ينبغي أن يطلب الحرب فيعجز عنها، فأما إذا نزلت به فيستعين الله تبارك وتعالى عليها. ولهذا قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام المأثور عنه قوله لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فإيه
تثبتوا.
نعم، في الآية برضو إشارات عظيمة، ولم يؤت سعة من المال، دي كأنها برضو من من الآثار اللي احنا لسه واقفين قدامها من شوية. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، لأنهم معتبرين المسألة كلها مسألة إيه؟ مسألة سلطة وسطوة ومال وقوة، ولا يعتبرون بالأسباب الحقيقية. لا، ده إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهنا ربنا قدم العلم على الإيه؟ على القوة. هما كلاهما مطلوب، أن يكون في علم ويكون في قوة. وإن كان العلم أسبق إيه؟ أسبق من القوة، يستطيع الإنسان هو يعوض قوته بعلمه، كما نرى هذا على في الواقع. يعني إن الله اصطفاه عليكم، فالإنسان لما يمر على هذا يقول اللهم اصطفاء، اللهم علما، ومعنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومعنا كذلك قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين إيه؟ الذين اصطفينا من عبادنا. الاصطفاء لا يقف عند حد المرسلين فقط. مرة أخرى عبرة تانية، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الكل إلا قليلا منهم. يعني اللهم الثبات، يعني كما قلنا الإنسان هو على طريق الله تبارك وتعالى يسأل ربه عز وجل الثبات دائما. حتى هذه السلة القليلة اللي تجاوزت كان دعائها هكذا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يعني عندهم يعني هم مصطفين، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك يعني بيدعو الله تبارك وتعالى بالصبر، وبيدعو الله تبارك وتعالى بتثبيت القدم، ويدعو الله عز وجل بالنصر. والصبر والتثبيت والنصر يعني في مجال كبير، إن احنا نتكلم هنا عن ترتيب مقصود بين هذه الأشياء الثلاثة. في كل الأحوال ردد على قلبك وعلى لسانك هذه الكلمات: ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. تذكر المبتلين وذكرهم بهذا. الحمد لله، تمنى لهم الخير، احمد الله عز وجل أن أبعدك يعني عن الابتلاء وعن الفتنة، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فهزموهم بإذن الله. كم واحد اللي هم هزموه؟ كم واحد؟ هل هم الأكثر ولا الأقل؟ أولا الأقل جدا، ده هو في الأول خالص قال إيه؟ قال لهم هل عسيتوا من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فاعتذروا، ده أول شيء. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا. خلي القليل ده معاك لغاية ما توصل عند النهر، خلي القليل معاك لغاية ما توصل عند النهر. طب عند النهر هذا القليل لما تعرض للابتلاء شربوا منه إلا قليلا، يعني أكثر القليل رجعوا، تمام، مش هينفعوا في القتال كده. وهذا القليل هو الذي نصره الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إنما يقاتل هؤلاء بالأعمال لا بالعدد، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه: إنما تقاتلون بأعمالكم لا بعددكم، تقاتلون بأعمالكم لا بعددكم، مش بالعدد المسألة. وسبحان الله، لا يثبت عند الفتن إلا من عمر اليقين بالله عز وجل قلبه. ولذلك كان أقول في هذه المحنة التي يعيش فيها الناس، والله أعلم تمتد إلى متى، فتضيق بهم الأرزاق وتضيق بهم النفوس وتضيق بهم من ناحية الصبر على فقد الأرواح وعلى الخوف الذي يعيشون فيه. يعني أهم عدة يحتاجها الإنسان في هذه الفتنة هي الإيمان، إن الإنسان يغرس الإيمان واليقين في قلبه حتى لا إيه؟ حتى لا تزل به قدمه. وقد مرت معنا زلل الأقدام في خلال هذا الدرس أكثر من مرة، ومن يكفر الربع اللي قبل يسألونك عن الخمر مباشرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وفي هذه القصة وفي الأثناء كمان كان فيه أمر آخر، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، معه دي ومعه ملك، والدين والملك توأمان، الدين أس كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله، الدين أس يعني أصل، والملك حارس، وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. نحتاج إلى الدين ونحتاج إلى الملك، فهذا هو الطريق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات التي حملت إلينا شيئين أساسيين وطالبتنا بشيئين أساسيين، حملت إلينا صدق الأخبار، وحملت إلينا عدل الأحكام، وطالبتنا بشيئين، طالبتنا بالتسليم والاستسلام، وطالبتنا بالامتثال. فاليقين في القلب والامتثال في الجوارح للأوامر والنواهي. وعلى هذا كان الجزء الثاني يرسي، بل إن هو العمدة، لأنه في منتصف السورة قبله جزء وبعده جزء، إلا ففي منتصف السورة تقريبا أو غالبا، فهو القاعدة اللي بتقول هذا منهج الله وأنتم المكلفون بتطبيقه في الأرض، فلا تعموا عن المنهج ولا تتباطؤوا عن التنفيذ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم،
علشان في حد بيقول لنا باقي دقيقتين ولا
أحسنتم جدا يا شيخنا،
أحسن الله عليكم سيدنا،
ربنا يبارك فيكم، فتح الله عليكم.
أو حد من إخواننا ليه سؤال، ولعل الله يخلف قولي إني باقي ثلاث
دقائق. بين الآية أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يعني ولما برزوا بجالوت وقالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يعني عمدة نجاتهم الرجاء.
نعم، التوكل على الله عز وجل والتعلق بالله أساس كل شيء، يعوض الأسباب. صحيح الأسباب لها دور عظيم جدا جدا، وتركها قدح في التوحيد، لكن الاعتماد عليها قدح أكبر في توحيد الإنسان.
السلام عليكم فضلت الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
دكتور هشام بدوي من المدينة.
أهلا أهلا، يا مرحبا، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك ونورنا والله.
الله يبارك في حضرتك. بالنسبة للآية اللي سأل فيها أخونا، صم بكم عمي فهم لا يرجعون،
جميل،
الشيخ سعد قال فيها فعلا كده زي ما هو عرض بالمعنى، قال إن هم هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون يعلمون تمام العلم بالحق، غير الكفار. الكفار لا يعلمون، كفروا عن ضلال أو عن جهل.
أنا متهيألي في آية تانية في سورة المائدة بتتكلم عن نفس المعنى في الاتباع، وختمت بيعلمون برضو، مش كده؟
نعم، ومثل الذين اللي هي بتاع إيه، ما جعل الله من بحيرة،
أيوة،
لا سائبة ولا وصيلة،
وإذا قيل لهم اتبعوا، مش كده؟ ولا الآية بتقول إيه؟
نعم،
لا يعلمون شيئا ولا
يهتدون، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
لا يعلمون، فهل العلم هو مصداقا لكلام الدكتور؟ اتفضل.
أيوة حضرتك، هو كان كنت خرجت ما عرفش البرنامج ماله، فالمهم فهو الشيخ سعدي قال كده فعلا، الكافر يجهل أو يضل، أما المنافق يعلم، ولذلك المنافق لن يرجع لأنه يعرف الحقيقة.
نعم، جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله دكتور، شد الله أزركم.
نعم، اللهم امين. سؤال تاني يا اخوانا، لو في حد له سؤال او له يعني افاده يتفضل.
انا لما انا عايز اسال،